بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن منهج أبحاثنا في المستقبل إن شاء الله تعالى هي بالشكل التالي، المنهج بالشكل التالي. نتكلم في ثلاثة فصول أو أربعة فصول. الفصل الأول فيما يرتبط بالتوفيق، الفصل الثاني في أقسام الحديث، الفصل الثالث نظرات في كتب الحديث، بعض كتب الحديث، والفصل الرابع نظرات في بعض كتب الرجال، بعض كتب الرجال. هاي المنهج. الآن ندخل في الفصل الأول. أما الفصل الأول فنتكلم فيه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في طرق إثبات التوفيق. النقطة الثانية في التوفيقات العامة، والثالثة في وجه حجية أو مدرك حجية قول الرجال. مقصود إن شاء الله بعدين يتشرح شيء فشيء. الآن نأتي إلى النقطة الأولى، يعني في طرق إثبات التوفيق. هناك سؤال يقول: لو راجعنا سند رواية، الرواية السابقة اللي قرأناها في أول بحث، وأردنا إثبات وثاقة روايتها والتعرف على أن رواتها، هل هم ثقات أو لا؟ فما هو الطريق لإثبات الوثاقة؟ ذكر في هذا المجال عدة طرق، وأنهاها الوحيد البهبهاني في فوائدها الرجالية. عند فوائد، فوائد عنوان فوائد مطبوعة حواشي على منهج المقال، منهج المقال كتاب رجال. يسمى بالرجال الكبير. على أي حال، في تلك الفوائد أنهاها إلى 39 طريقة، يعني 40 إلا واحد. ونحن نذكر أهم الطرق، أهمها الأول. نص المعصوم عليه السلام وهو اقوى الطرق. فمتى ما نص الامام عليه السلام على وثاقة او عدالة شخصين كان ذلك طريقا لإثبات الوثاقة. من قديم بني أخي العزيز ما ورد في ترجمة محمد بن سنان، هذا محمد بن سنان أحد الرواة المعروفين، ووقع محل القعل والقيل أخي العزيز أنه معتبر أو لا، ورد في حقه حسب ما يروي الكشي بسند ينتهي إلى محمد ابن إسماعيل ابن بزيع الذي هو من الصفات الأجلة، هكذا ورد: إن أبا جعفر عليه السلام، هذا من ينقل بالنسبة للبزير، كان لعن كان يلعن صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان، فقال: إنهما خالفا أمري. قال من يعني ابن بزيع؟ فلما كان من قابل، يعني السنة الجديدة، قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني، لمحمد ابن سهل البحراني: تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما، فقد رضيت عنهما، فإن تعبير الإناء بجملة قد رضيت عنهما يمكن أن نستفيد منه وثاقة الرجل، وثاقة محمد بن سنان، وإلا ترضى الإمام عنه. وهذا طريق لإثبات الوثاقة. ولذلك نحن في ترجمة ابن سنان نميل إلى وثاقته لأجل هذا النص الشريف. والرواية يمكن تصحيح سندها، وإن كان فيها أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال فيه كلام بالي بالموضع. لأجل هذا نميل إلى توثيق محمد بن هلال هنا، وتبقى كلمة بعض الرجالين كالشيخ الطوسي او الشيخ الطوسي كلمات والمفيد متذبذبة. فمرة يقول الشيخ الطوسي ثقة ومرة يقول لا. فهكذا المسلم فيسقط سلامهما عن الاعتبار للتذبذب في نفسه، ولا يبقى الا شهادة واحدة. لأحد الرجاليين نسيت اسمه الآن، لواحد نجاش ما عنده في هذا المجال شنو شهادة بالكلام. على أي حال لا تبقى إلا شهادة واحدة، وتلك الشهادة الواحدة لا يمكن أن تقف أمام شهادة الإمام سلام الله عليه بقوله قد رضيت عنه. على أي حال أرغم أن أخذت أمام شهادة الإمام، لو أخذت شهادة الإمام عن حس وعلى الأقل عن مواقف، أما عن مواقف فيها سلامته هو
هذا
قصة
ثانية. إذا أحمد بن هلال همات مشينا أمره، لا المفروض نمشي أمره. إذا بنينا على وثاقة لا، إذا السند خربة ضعيفة ما تقول، لكن إذا السند قبلناه حينئذ في مثل هذه الحالة هذا النص من قبل الإمام على الوثاقة ما يقل أمامه حينئذ. على أي حال وقد جمع الكشي رضوان الله تعالى عليه نصوص الأئمة صلوات الله عليهم في باب التوفيق والجرح. بل رجال الكشي ما هي إلا مجموع روايات عن أهل البيت، وقليلا ما يضعف أو يعدل من قبل نفسه، وبقطع النظر عن ذكر رواية. فكما عندنا تفسير بالروايات، عندنا أيضا توثيق وجرح بالروايات. هذه الظاهرة أيها الأخوة الأعزاء موجودة فقط في رجال الكشي، ما موجودة في كتب رجالية أخرى. جيد، ولكن نلفت النظر إلى شيء ينبغي أن لا يكون الراوي للرواية نفس الراوي الواقع محلا للكلام، وإلا كان التمسك بروايته دورا واضحا. مثلا في ترجمة البطائني علي بن أبي حمزة البطائني ذكر الكشي عدة رواية يستفاد من بعضها وثاقة البطان، ولكنها وردت من طريقه، من طريق البطان. ففي واحدة من تلك الروايات يقول البطائني
قال لي أبو الحسن عليه السلام الكاظم صلوات الله عليه، قلت الله أن يغفر لك، سألت الله. قلت لا واحد منكم يقول هاي ما فيها دلالة، ما تسوي لا روح بالنظر الدرجة، هاي مناقشة في الصحر، هذه مناقشة روية ما مهمة، أنا عايز أبين أصل المطلب، روح الآن فكرة. فمثل هذه الرواية قد يستفيد منها البعض الوثاقة باعتبار أن طلب الإمام من الله الغفر المغفرة بشخص وإخبار أيضا عليه السلام بطلب المغفرة يدل على اهتمامه عليه السلام بذلك الشخص. قد يقال هذا، أنا ما أقول هذا الكلام صحيح، بس قد قد واحد خصوص أكو بعض الناس سهلين المؤونة، سهل المؤونة بدون قضايا في هذا المجال، قد يقال باستفادة الوثاقة، ولكن هي من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها. الراوي لها هو البطائن نفسه. ومن الغريب أن بعض الأعلام اعتمد على مثل هذه الروايات إما بدعوى أن الشيعي الإمامي لا يفسر من الدخار على الكذب اعلاما على امامي، حتى ام واحد لسه هاشي هو قال الامام السير او بدعوى، هاي الدعوة الأولى قد تظهر بنا المغاني، قدس الله روح الشريف الشيخ المام قال الشيخ عبدالله تنقيح المقام، أو بدعوى أن مثل الروايات المذكورة تورث الظن والظن في باب الرجال بالخصوص ماذا؟ حجة. وقد ذهب إلى ذلك محدث النوري صاحب المستدرك، مستدرك الوثائق مرزحتين، الحاج النوري اللي يسموه حاج النوري، فإنه قال في ترجمة عمران ابن عبد الله القمي، ما لفظه، شوف تعبير أخي العزيز، روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. شاهدنا هنا في العزيز، لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. وتلك الدعويان ضعيفة. أما الأولى وهي ماذا الأولى؟ أن الإمامي يشر على أن يكذب فعهدتها على مدعيها. فإن أقصى ما يمكن دعواه هو الظلم بأن الإمامي لا يكذب على إمامه دون القطعي. ومعه فتكون هذه الدعوة راجعة إلى الثامن. وأما الثانية وهي أن الظن يكفي. وأما الدعوة الثانية فيردها أن رواية الشخص لمدح في حق نفسه قد لا تحصل حتى الظن. وعلى تقدير حصوله فالظن في باب التوثيقات توثيقات الرواة لا دليل على حجيته سوى امرين. الان اريد اذكر لك مدرك حجيه الظن في باب التوثيقه سوى امرين. الف التمسك بدعوى الاجماع كما ادعى ذلك بعض كما ادعى ذلك بعض حيث قال بأن الظن حجة في باب التوثيقات بالإجماع. باء كل هذه الكلمات كتب الرجالية هذه منقولة كثيرة أما نسبتها إلى شخص بخصوصه أنا ما مطلع. باء تمسك بدليل الانسجام بأن يقال إن تحصيل العلم في باب التوثيقات وأن فلانا أو فلان فقير قضية صعبة. كيف يمكن تحصيل العلم في هذا المجال ومع تعذر تحصيله تصل النلبة علما الى الظن فيتعين حجية الظن في باب التوثيق. اكرر اخي العزيز حجية الظان في باب التوثيقات ما إلها مدرس إلا أحد هذين، إما التمسك بالإجماع أو التمسك بدليل انتداء. وكلا المستندين كلا الوجهين كلا ما أدري شنو قابل للمناقشة. أما الأول وهو التمسك بالإجماع فهي ضعيفة من جهة أن هذا الحكم لم ينقل في كلمات المتقدمين، فلم نجد في عبائر الشيخ الطوسي او الكليني او المرتضى او لم نجد ان احدهم يقول الظن حجة في باب التوثيقات. ومعه فكيف ثم يبدع الاجماع ما عدم وجود الحكم في كلمات المتقدمين؟ هذا مضافا الى ان اجماع على تقدير تحققه فهو حجة في باب الاحكام. دون مثل مسألتنا فإن الإمام لا يحتمل أنه صدر منه هذا الحكم، أي أظن في توثيق الرواية السند أو سند الرواية، رواية سند الرواية فأخذلي حجة ومعتبر مثل هذا الحكم لا محتمل صدور من الإمام سلام الله عليه. هذا بالنسبة علما إلى الأول. وأما الثاني، وأما المستند الثاني وهو دعوى تمسك بالانفجار فيرده او فيرده ان دعوى الانفجار تبتني على ان الحجة في باب التوثيق هو خبر العدل دون الواقع، وبناء على اعتبار خبر الحدود عدل منيح، فبعض العلم بالتوثيق منشد إذ من الصعب تحصيل شهادة عدلين على وثاقة شنو؟ راوي.
ولكن الصحيح كفاية شهادة العدل الواحد لما ذكرناه من السيرة العقلائية، وشهادة العدل الواحد متوفرة في كثير من الرواه، ومعه خطاب العلمي منفتح، وإن كان باب العلم لكن العلمي بالياء، هذا العلم العلمي يعني فن الخط وفن الحج، وإن كان باب العلم والخط منشد، هذا مضافا إلى ما يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق عن الرواية الواردة من الإمام في تعديل شخص وتوثيق شخص: إنما تقبل بشرط ماذا؟ ألا يكون الراوي لها شنو؟ نزل ذلك الشخص، وإلا يلزم الدور. ولكن هناك من قال كتب الرواية حتى لو كان الراوي لها نفس ذلك الشخص، وذلك بأحد تقريبين: إما بدعوى أن الإمامي لا يكذب على، والشيعي لا يكذب على إمامه، أو بدعوى أن مثل هذه الرواية تولد الظن بوثاقة الرجل المشكوك، وثاقة والظن حجة في باب شنو؟ توثيقات. وكلتا الدعوين قلنا باطل، اما الاولى قلنا باطل فلانه لم يثبت ان الشيعي لا يثبت على امام، هذا اول اقصى ما ان يحصل لو سلمنا الظن وهو ليس زين، اقصى ما يحصل الظن وهو ليس بحج زين، هذا واضح. واما بالنسبه الى الدعوه الثانيه وهي ان يقال الظن حجه في باب التوثيقات، هذه الدعوة وإن تناقلتها بعض الكتب، بعض الأعلام من المتقدمين لعله يقول بذلك، لأن الظن حجة في باب التوثيقات، ولكن هذه الدعوة لا مستند لها إلا أحد أمرين، هذا كله إعادة طبيعية لما سبق: إما المستند الإجماع، أو المستند ماذا؟ مسألة الانسجام. أما الإجماع فهو غير متحقق جزما، إذ لم نرى لهذه الدعوة عينا ولا أثر في كلمات متقدمين. الشيخ الطوسي مثلا أو الكليني ما عنده الحكاية، هذه الجملة لم نرها في كلامه، أن الظن حجة في باب التوثيق. أي كلمة للمتأخرين جيد. وأما الانسجام فمردود باعتبار أن فكرة الانسجام تبتني على أن الحجة هو شهادة العدل، ولا يكتفى بشهادة العدل الواحد. بناء على هذا يمكن دعوى الانسجام، إذ عادة لا يمكن تحصيل شنو شهادة عدلين على وثاقة الشخص. هذا مضافة، صحتنا شديد من الان، هذا مضافة إلى أن انسداد باب العلم في مسألة التوثيقات لا يكفي للحجية، بل الحجية تدور مدار انسداد باب العلم في الأحكام. فمتى من سد العلم في باب الأحكام يتعين التنزل إلى الظن بالحكم، إذ لو لم نتنزل إلى الظن يبقى فلنقع في محذور. أي محذور أخي العزيز؟ محذور أن الأحكام سوف تبقى مهملة بلا تعيين لها، وبالتالي بلا امتثال. ونحن نعلم أن الشارع لا يرضى بشنو بإهمال الأحكام وعدم امتثالها. فعند أيها الأخوة الأعزاء، عند امتداد باب العلم في الأحكام يتعين أن ننزل ونهبط علما لتشخيص الحكم علما لفظا، إذ لو لم ننزل تبقى الأحكام ماذا؟ معطلة مهملة بلا تعيين بلا امتثال. وأما إذا كان باب العلم في الأحكام مفتوحا فلا وجه للتنزل علما إلى الظن بالحكم، سواء كان العلم باب العلم في مسألة التوثيقات مفتوحا أو شنو أم منسدا، فإن ذلك ليس بمهم، وإنما المهم هو إثبات شنو الانسداد في باب الأحكام. وأما إثبات الانسداد في التوثيقات فلا يكفي بشنو بمجرده. وعليه فلا بد من بذل الجهود وتوجيه الجهود الى اثبات ماذا؟ الانسداد وعدمه في باب الاحكام لا في باب شنو توثيقات، لانه ليس بمحمول. وقد اشار الى هذا المطلب الشيخ الاعظم في رسائله في مسألة حجية قول لغوي، لأن البعض حاول أن يثبت حجية قول لغوي بمن؟ بالانسداد. وقال إذا لم يكن قول لغوي حجة يلزم شنو؟ انسداد بابل علم باللغة، وبالتالي يلزم تعطيل. تعطيل شنو؟ استنباط الأحكام. هناك الشيخ أجاب بأن المهم إثبات انسداد باب العلم في الأحكام. إذا كان منسد فالظن يصير في باب الأحكام فجر، ولو حصل الظن من هذا الظن بالحكم من قول اللغوي وتشخيصا للمعنى، وإن لم يكن منسد فالظن بالحكم ليس فجر، سواء باب العلم باللغة مفتوح أو منسد هذا غير مهم على أي حال. هذا كان تكمل أيها الأخوة الأعزاء لما سبق. أنتقل الآن إلى الطريق الثاني، لأن قلنا طرق إثبات الوثائق إما نص الإمام، تنصيص الإمام، يعني ذكر الإمام لكون الشخص صحيح. الطريق الثاني نص أو ذكر أحد الأعلام المتقدمين. تارة يكون الرجالي الموثق للراوي الذي يوثق الراوي، تارة يكون من القدماء مثل النجاشي والمفيد والصدوق أو الطوسي ومن في طبقة هؤلاء، وأخرى يكون من المتأخرين فالعلامة وابن طاووس وابن داوود ومن ران في طبقته أو من بعده. أما إذا كان من المتأخرين فذاك ما سوف نتحدث عنه فيما يأتي إن شاء الله مستقبلا. وهنا نبحث عما إذا كان الموثق، نبحث فقط ونتكلم فقط عما إذا كان الموثق من المتقدمين كالنجاشي. والمعروف حجية قول الرجالي المتقدم ولو كان واحدا، ولو واحد، فالنجاشي إذا انفرد وحده وقال فلان صحة فهذلك لإثبات الوثاق بلا حاجة إلى تعدد وبين. والوجه في ذلك هو السيرة العقلائية، فإنها جرت على قبول شهادة الواحد حتى في الموضوعات وبهذا يتضح بطلان مقالة من قال بأن خبر العدل الواحد إنما هو إنما هي حجة في باب الأحكام دون الموضوعات، ففي الموضوعات وفي الموضوعات نحتاج إلى شهادة عدلين ولا يكتفى بالواحد. توضيح ذلك، إن الثقة أو العادل حينما يخبرنا عن شيء فتارة يكون ذلك الشيء حكما، كما لو قال زرارة سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول الشك في الثنائية مبطل، هذا إخبار لحكم، هذا نفي العلم لحكم شك، وأخرى يكون ذلك الشيء موضوعا، فما لو أخبر العدل بأن هذا السائل ماء وليس بخبر، وذلك الشخص مجتهد وهذا الماء كر وأمثال ذلك، إن العداء إن الكرية والمائية والاشتهاء ليست أحكاما شرعية، وإنما هي موضوعات لمن؟ للأحكام الشرعية. فالكر موضوع لمن؟ للحكم بعدم الانفعال بملاقاة النجاسة بأحكام أخرى إليكم. والاجتهاد موضوع لجواز الحكم بجواز تقليد أو القضاء، أنا ما أردان. فإذا كان خبر العدل خبرا عن حكم فهو حج حتى إذا كان المخبر واحدا، وذلك بالأدلة الدالة على
حجية خبر العادل الواحد. وأما إذا كان إخبار عن الموضوع فلا يكفي الواحد، بل نحتاج إلى بينة لأن شوف المدرك أخي العزيز، لأن المدرك لكفاية العدل الواحد يختص ببعض الأحكام ولا يعم الموضوعات. فمثلا من جملة مستندات حجية خبر العدل الواحد الأمري وابنه، الرواية التي تقول الأمري وابنه ثقتان، فما حديا فعني يؤديا. إن هذه الرواية خاصة بباب الأحكام، لأن الإمام يؤدي عادة الأحكام، هو منصوب للأحكام دون الموضوعات. فقوله فما أديا فعني يؤديان، أي من شنو؟ أحكام، فتختصر هذه الأحكام. فهكذا مثل الرواية الأخرى التي تقول أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم إنها خاصة بالأحكام للتعبير بمعالم الدين، ومعالم الدين عبارة عن أحكام الدين دون الموضوعات. وهكذا وهكذا. وعلى اي حال المشهور ان خبر العدل ليس بحجة في من؟ في خبر العدل الواحد. فاجتهاد المجتهد ما يثبت بينا، والاعلمية ما تثبت بينا، والقرية ما تثبت بينا، ودخول الوقت ما يثبت بالتالي، ما يثبت بينا بالواحد، بل يحتاج علما. هذه يسوي لنا مشكله ترى، اثنين اثنين يحتاج على اي حال هذا. ولكن يمكن ان يقال بكفايه الواحد لما ذكرناه من السيره أخلائية، فإنها عامة للموضوعات والأحكام، بل آية النبأ التي تقول إن جاءكم فاسق فتبين، وبمفهومها تدل إن لم يجئ فلا تتبين، ليست خاصة بالأحكام، فإن النبأ كما يشمل الأحكام يشمل أيضا موضوع على أي حال. فلأجل السيرة العقلائية على التمسك بخبر الواحد حتى في الموضوعات والتي هي غير مرفوح عنها من قبل الشارع، نقول بكفاية العدل الواحد. جيد جيد. انقل ان خبر العدل الواحد وان كان حجة للسيرة ولكن بشرط ان يكون حسيا وينقل العدل مضمون الخبر عن حس، يعني عن مشاهدة بالعين او سماع بالأذن. اما اذا كان ينقل عن حس فليست الشهادة مقبولة لدى السيرة، ولذا لو جاءنا شخص وأخبرنا بجملة أخبار وقال حصل في العالم كذا وكذا وكذا وفي هذا اليوم وقعت حادثة كذا، ولكن لم أسمع ولم أشاهد وإنما حدثت ذلك واجتهدت في تحصيل ذلك من القرائن، نرفض قوله نرفض خبره ولا نقبله. فشهادة العدل إنما تقبل إذا كانت عن حسين دونما إذا كانت عن حق. وبعد هذا نقوم هذه المقدمة، وهي أن النجاشي حيث لم يعاصر الرواة فهو لم يعاصر زرار ومحمد بن مسلم و و و فلا يمكن ان يشهد عن حس بوثاقتهم، فالمعاصر لغيره يمكن ان يشهد عن حس. معاصر لغيره، ها؟ لأنك من عاصر غيره يمكن أن يشهد عن حد. مثلا أنا معاصر لك فيمكن أن أحصل وثاقتك وعدالتك عن من؟ عن حد. نتيجة ذهاب وإياب وحركاتك وسكناتك كلها ألاحظها تحصل إلي العدالة والوثاقة عن معاصر. وأما مع طول الفاصل فما هو الحال بين نجاشي وزرارة؟ فلا يمكن الشهادة عن حسه، بل هي حتما عن حس أو لا أقل محتملة الحس. فلا شنو؟ فلا تحضر. هذا إشكال أخي العزيز. كيف الجواب عنه؟ تفكرون إن شاء الله في الجواب، نفسر غير جواب، إن تفكرون لعله جواب ثاني تهتدون إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.